بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، روى الإمام النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن عباد وكذلك من حديث عطاء بن السائب عن أبيه أنه قال صلى لنا عمار بن ياسر صلاة فخفف فيها، فلما قضى صلاته قال القوم أو قال بعض القوم لقد خففت الصلاة، قال ألم أتم ركوعها وسجودها؟ قالوا بلى. قال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. يقول عطاء فتبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كان عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم عاد فأخبر به القوم، ثم ساق الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والحقيقة إن عطاء بن السائب الذي عليه مدار الرواية الأولى متكلم فيه وضعفه بعضهم، ومع هذا فالحديث صحيح باتفاق أهل الحديث، مع إن عطاء فيه كلام إلا أن الحديث صحيح، إما لأن عطاء أضبط الناس في أبيه مع أنه متكلم فيه، وكذلك لأنه جبر من طريق قيس بن عباد، وقيس بن عباد تابعي جليل رأى أجلة الصحابة، يعني رأى عمر بن الخطاب وصلى خلفه وإن لم يروي عنه، وروى عن عثمان ومن دون عثمان ومن بعد عثمان من الصحابة. وله قصة مشهورة في الصحيح حينما جلس في حلقة فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل فقال أحد الجلوس في الحلقة: هذا رجل من أهل الجنة، يقول قيس بن عباد، فقمت فتبعت. دخل الرجل فصلى ركعتين ثم انصرف، قال فتبعته، فلما دخل بيته دخلت عليه، استأذنت عليه، ثم جلست إليه وقلت له: لما جئت آنفا قال رجل من القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فقال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. ثم قال: إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت أني في روضة، أو قال بستان، في وسط الروضة عمود، فقيل لي: ارقى اصعد. فقلت: لا أستطيع. قال: فأتى منصف أو أي خادم فأخذ أو فقال بثيابي من خلفي، قال فرقيت حتى وجدت في أعلى العمود عروة، فأخذت بالعروة، استمسكت بالعروة، فاستيقظت من نومي وإنها لفي يدي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: العروة، العروة الوثقة، أنت تموت على العروة الوثقة. والرجل عبد الله بن سلام، أو عبد الله بن سلام، الصحابي الجليل. فحتى لو تكلم البعض في عطاء فقد صح الحديث من طريق قيس ابن عباد. وهذا الحديث فيه نكت عظيمة يقف عليها شراح الحديث. الحديث كما قلت موجود في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح. ومن هذه النكت العظام كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بأمر الصلاة، وكيف كان التابعون يهتمون بهذا الأمر، حتى إنهم يقولون لعمار بن ياسر: لقد خففت الصلاة. وعمار هو راوي أحاديث التخفيف، فهو الذي روى الحديث في الجمعة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل صلاته ويقصر خطبته. وأيضا هذا الحديث له قصة أنه خطب فأبلغ وأوجز، أبلغ وأوجز، فقالوا له: هل كنت تنفست؟ هل كنت أطلت؟ لقد أبلغت وأوجزت. ودي قد طبيعة هذا الجيل أنه يطلب المزيد من العبر. فذكر هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل صلاته ويقصر خطبته. وكنت أسمع هذا الحديث في أول عهدي بالطلب، فأعتقد أنه لا بد أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، نعقدها للمقارنة، يطيل صلاته وإيه؟ ويقصر خطبته. ولكن بعدما احتكتنا بمشايخنا وجدت أن هذا المعنى ليس هو المراد، وإنما المعنى أن نهتم بأمر الصلاة فنطيل الصلاة، ولا نطيل في الخطبة فنشق على الناس. فالشاهد هنا أن عمار إذا خطب أبلغ وأوجز، وقيل له: لقد إيه؟ أوجزت، فهل لا كنت تنفست؟ وإذا صلى أتم الركوع والسجود فقالوا له: لقد خففت الصلاة. فيقول لهم: ألم أتم ركوعها وسجودها؟ فيقولون بلى. فيقول: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى فقه عمار، شوقهم إلى معرفة الدعاء ولم يسمعوه، ثم تركهم وانصرف. حتى قال عطاء: فقام رجل من القوم فتبعه، هو أبي من الرجل، قال هو أبي، حرص الولد على أن يعني يذكر مكانة أبيه ويعرف قدر أبيه، إن أبوك أحرص الناس على طلب هذا الدعاء. قال عطاء: هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، يعني كان أبي إذا حدث بهذا الحديث يقول: فقام رجل من القوم فتبعه، ولا يقول: فقمت فتبعته. ما الفارق بين اللفظين؟ ما الفارق بين اللفظين؟ ذكر حظ النفس أو غمط النفس حقها. والهدف أنني أعلمك الدعاء وأذكر لك القصة، لا أن أقول لك أنا كنت رأسا وكنت بطلا في هذا. لكن عطاء، ولعله كان يقول هذا بعد موت أبيه أو بعد كبر أبيه، كان حريص على أن يذكر إيه ما قام به أبوه. أما الأب كان حريصا على ألا يذكر. ودي ترجعني لقصة عبد الله بن سلام، هذا رجل من إيه؟ من آل الجنة. سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، كأنها سبة. يعني لما ذهب إليه قيس بن عباد وقال له: لقد سمعت أحد الجلوس في الحلقة يقول عنك هذا رجل من أهل الجنة، هو يريد أن يستفسر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فعبد الله بن سلام يعتذر كأنها تهمة، يقول: سبحان الله، سبحان الله، دي كلمة ذكر وكلمة تعجب. ثم يقول: ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. فنفهم من أول الكلام أن هذا الكلام غير صحيح، ثم نفهم من آخر الكلام حينما يذكر المناسبة أن هذا كلام صحيح. يقول إيه؟ المناسبة أهون من هذا، أنا رأيت رؤيا فالرسول فسرها على هذا المعنى، فسرها على هذا الوجه. طب هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا صحيح وينطبق عليك وقد انطبق عليك، بل الأعجب من ذلك أنك بتحقيق هذه القصة تجد قيس بن عباد يقول عن الجلسة فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر منهم سعد بن أبي وقاص، ويذكر منهم عبد الله بن عمر. فنتساءل: من الذي قال عن عبد الله بن سلام هذا رجل من أهل الجنة؟ نتساءل. فنجد أيضا في الصحيح حديثا مختصرا عن سعد بن أبي وقاص يقول فيه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فنفهم من كلام سعد إيه؟ نفهم من كلامه القاطع هذا أنه هو الذي قال في المجلس هذا رجل من أهل الجنة. ثم نفاجأ أن سعدا هو أحد المشهورين بالبشارة بالجنة، يعني هو يتحدث عن بشارة رجل بالجنة ولا يقول بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. خلاصة هذا أنهم كانوا أحرص الناس على الإخلاص، مع أن من كان هذا حاله، من كان مبشرا بالجنة، هل نخاف عليه الرياء؟ هو بشر، أخذ الشهادة، أخذ الخاتم، أخذه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكنه لأنه أهل لذلك فهو لا يستعلي على عبيد الله ولا على عباد الله، بل هو يرى نفسه أقل وأحقر من أن يذكر نفسه بذلك، مع أنه يذكر نفسه بشيء صحيح وثابت. وأنتم تعرفون أن راوي حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة أحد رواة هذا الحديث سعيد بن زيد، فكان يذكر تسعة ويسكت، فيقولون له: من العاشر؟ من العاشر؟ فيقول: أنا. يعني هو عشرة في الجنة فيعد، تسعة ويسكت. لو في زماننا هذا كل مجلس مجلس يقول 10 في الجنة أنا أول واحد. خدوا بالكم مش واخد باله ياخد باله، لأننا عادة نريد أجرا ونريد منزلة ونريد مثوبة، ولا يكفينا الإخلاص في ذلك أن يكون الأجر عند الله والمثوبة عند الله، فنريدها من الناس ولو أن يعرف الناس قدري. مش واخدين بالكم مني ولا يا اخوان؟ هو ايه الناس اللي ما بتفهمش دي؟ ويصبح ايه حديثي مع نفسي لما ادخل مكان ولا ناس مش عارفاني ولم تقدمني، وايه اللي حصل؟ ما هذا؟ طبعا ده حديث معجب بنفسه بمكانته بمنزلته، ما كان هذا في جيل الصحابة وهم اعيان واعلام الامة. ثم انظروا في نكتة اخرى في الحديث، وهو كيف أن الصلاة التي هي المناجاة، يعني من أراد أن يناجي ربه يأخذ يدي مع ربه يخاطب ربه ويخاطبه ربه. وبعض السلف كان يقول من أراد أن يخاطب ربه فليهرع إلى الصلاة، ومن أراد أن يخاطبه ربه فليقرأ القرآن. والصلاة من أركانها قراءة بعض القرآن، الفاتحة ركن وما تيسر نافلة سنة، فهي أعظم المناجاة. والذين لا يستحضرون عظمة الرب في الصلاة أمثالنا أو من أمثالنا يؤدون الصلاة بصورة آلية تلقائية عادية. وقد كان شيخنا رحمة الله عليه دائما يقول احرص على أن يكون عملك عبادة لا عادة، مع أننا كثيرا ما نقول لبعض الناس إذا اعتدت على الصلاة وإذا اعتدت لأن تقوم للفجر سهل عليك هذا، فالعادة تسهل علينا العبادة، لكنها في المقابل تسلب العبادة جوهرها. سأؤديها بصورة عادية لا أفقه كثيرا فيها. فاحرص تعود على أن تحافظ، لكن احرص على ألا تتحول عبادتك إلى عادة، يعني لا تنسى فيها الإخلاص، لا تنسى فيها استحضار القلب، لا تنسى فيها موافقة السنة واستحضار الهدي، لا تنسى هذا، لأنك لو نسيت هذا فهي إيه؟ أصبحت في حقك كأنها عاد اعتدت لا تترك. واحد يقول لك أنا لا يمكن أترك، وهذا صحيح، لكن يأتي وجهه يقول ولكني لا أجد اللذة، لا أجد الخشوع، لا أستشعر هذا. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، هذا لا يتأتى هكذا إلا بعد مجاهدة، تأطر نفسك، تلزم نفسك، وتجاهد نفسك على أن تستحضر هذه المعاني. ومن أعظم معاني المناجاة في الصلاة الدعاء، أنك في الدعاء أنت تكلم من؟ تدعو ربك. ومعظم دعاء الصلاة لا تجهر به وإنما تسر به، فإذا دعوت في سجودك تجهر ولا تسر؟ تسر. بل لا أعلم دعاء في الصلاة يجهر به إمام أو مأموم إلا القنوت الذي في النوازل، هذا هو الدعاء الإيه؟ الذي يسمع فيه الإمام المأمومين ويؤمن المأمومون على دعاء الإمام فيكونون بذلك مشاركين له في الدعاء. ثم إن أعظم الدعاء ما كان كاشفا عن عظم معرفتك بالرب جل وعلا، يعني الدعاء يكشف المعرفة، المعرفة بداية التوحيد، يقال عرفت فالزم، عرفت ربي فلم أتوجه لأحد سواه، عرفت ربي فتوجهت إليه وحده لا شريك له. فالذي يشرك بالله ما عرف الله، وإن عرفه فمعرفته فيها قصور شديد، عرفه معرفة لا تليق به فأشرك معه غيره أو سوى به غيره. وأهل الشرك يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني لم يكونوا يجهلون رب العالمين، ولكنهم جهلوا حقيقة قدره. ورب العزة يقول عن أمثال هؤلاء: وما قدروا الله حق قدره. وهذا لا ينفي قدر من المعرفة، لكن المعرفة فيها قصور. دعاء الصلاة من أعظم وسائل استحضار القلب ومعرفة العبد لربه في المناجاة، لأن الدعاء فيه معنى إظهار الفاقة والضعف ومعرفة أن من أدعوه هو القوي، هو القادر على أن يحول ما بي. وده معنى من معاني الإسلام. يعني في كلمة للشيخ الشعراوي في تفسيره، وأنا سمعتها منه مسموعة ورجعت إليها مكتوبة، كلمة جميلة. يقول: الإسلام كثيرا ما نفسره بالاستسلام لله، مش كده؟ لكن الحقيقة أن الإسلام ليس مجرد استسلاما، لأن المرء الإنسان قد يستسلم مقهورا، وكل الخلائق مستسلمة لله رب العالمين. وأنا دائما أضرب المثل، أقول: الشعب الياباني لما ألقت عليه أمريكا القنبلة النووية الأولى، الذرية الأولى، صمد، قالها نصمد، كان مهزوم في الحرب العالمية الثانية، وأمريكا ألقت القنبلة سنة 1947 في آخر الحرب، حرب 45. فلما ألقوا عليه القنبلة الثانية، وما كانش عندهم إلا القنبلتين دول، وأوهموه إن كل يوم في قنبلة، والقنبلة دي كانت بتسبب دمار لا حصر له، ولم تفجر قنبلة نووية منذ هذا اليوم. فقالوا: لابد ان احنا نعلن الاستسلام. فاستسلمت اليابان لمن؟ للولايات المتحدة الامريكية، ومضوا على معاهدة الاستسلام. وكان من بنود معاهدة الاستسلام ان يتنازل الامبراطور عن مكانه العلي الجلي الجليل، اللي هو مكان الالوهية، كان بيعتبروه اله. كلام بسنة 1947. فاول شيء تنازل عن وصفه الها، ثم تنازل عن كبريائه، ثم تنازل الشعب كله عن كبريائه. شعب دولة كانت بتحارب ولها موقف، فأعلنت أنها قد قهرت وأنها تكتب معاهدة استسلام. ومعاهدة الاستسلام ما زالت سارية إلى اليوم، ولهذا غير مسموح لليابان أن يكون لها جيش قوي إلا بإذن أمريكا، أو غير مسموح يكون لها جيش أصلا إلا بإذن أمريكا. أمريكا لها قواعد إلى اليوم في اليابان. فمعاهدة الإسلام إيه؟ لكن الشعب الياباني لكراهيته لهذا الاستسلام وضع كل جهده في أن يتفوق على أمريكا تقنيا وصناعيا، فتفوق عليها في الاقتصاد في المجال اللي فتح له، فأعلن تفوقه، فصار الصناعات اليابانية أجود ولا الأمريكية؟ لأن كل فرد في الشعب يريد أن يقول: أنا أفضل ممن سلمت له واستسلمت له. الكلام ده بطبيعة البشر، أنا لا أقبل أن أستسلم لأحد، لكننا جميعا نسلم لله. ولاحظ، بدل نستسلم نسلم. فالإسلام اختيار، الاستسلام قهر، لكن الإسلام اختيار. ولهذا لا يكره أحد على دينه، ولا يكره أحد على الإسلام. طب لماذا أسلمت لله؟ لشعوري أنه قوي، لشعوري أنني أحتاج من يكون وكيلا عني، فلا أجد وكيلا مثله، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ولا أقولها إلا عند كرب، ممكن أقولها ذكر، لكن تطلع من قلبي إمتى؟ لحظة الإحساس بالظلم، تقول إيه؟ حسبي الله، يعني يكفيني الله، وهو نعم أفضل وكيل. الوكيل هو الذي يكفيه، يكفيك همك في ما في أمر ما. فالله سبحانه وتعالى هو وكيلنا، وهو القيم علينا، هو الحي القيوم، وهو سبحانه وتعالى المدبر للأمور، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو سبحانه بدونه لا نملك إلا أن نستشعر بالعجز والضعف والفاقة، فلا غنى لنا عنه. ولهذا نعبر عن هذا المعنى مثلا عند النوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أخذت مضجعك للنوم، أي إذا أردت أن تنام، فتوضأ وضوءك للصلاة. هنا في تقدير، في إضمار، مش إذا نمت توضأ، إذا أردت أن تنام توضأ، لأن الوضوء مش بعد ما نام على جنبي. فإذا أخذت مضجعك للنوم فتوضأ، يبقى المعنى إيه؟ إذا أردت أن تنام فتوضأ، دي معاني لابد نبقى نفهمها من السياقات. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وكما نقول، لأن النائم في أقصى حالات ضعفه، من ضمن قوة الإنسان حواسه، جوارحه، أنا أرى فأدفع، أسمع فأحذر، لكن إذا نمت، إذا نمت تستطيع أي ناموسة في الغرفة أن تمتص من دمي ما تشاء وأنا لا أشعر، أي حشرة من حشرات الفراش لا أستطيع أن أدفعها عن نفسي، فكيف أدفع ما هو أعظم من هذا لا أملك. فأقول لربي: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إلي، أمري يعني أموري، وألجأت ظهري، بقى لي ظهر، بقى لي سند، رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجأ لي، لا ينجيني ولا أجد ملجأ ألجأ إليه وآوي إليه، منك إلا إليك، وما هذا إلا لأني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. معنى الإسلام. ولهذا لا تسلم إلا لمن كان قادرا على أن يحقق لك ما تصبو إليه وزيادة. فهنا الدعاء جوهر التوحيد، ولهذا يطلق الدعاء على العبادة وتطلق العبادة على الدعاء. ولهذا إبراهيم يقول: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله جاءت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن، ما قالش دعائي، قال عن عبادتي. يبقى يطلق الدعاء على العبادة والعبادة على الدعاء بهذا المعنى، لأنه هو بتتحقق في المعرفة في أتم وأكمل صورها. ثم نجد أن موطن هذا الدعاء الذي رواه عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي ركن من أركان الصلاة، الحديث لم يذكر لي هذا، لكن أجد في ترتيب سنن النسائي، لن أجد هذا في مسند أحمد، لأن مسند أحمد يروي الأحاديث في مسند الصحابي، لكن في سنن النسائي أجد أن سنن النسائي يرتب على أبواب الفقه وأبواب فأجد في باب الصلاة أو في أبواب الصلاة إن هذا الدعاء اختار النسائي أنه بعد التشهد وقبل التسليم. كيف اختار؟ في ترتيب هذا الحديث، ولهذا جعله تحت عنوان أو بعد أبواب التشهد، فتحت عنوان الدعاء في الجلوس بعد التشهد. والجلوس بعد التشهد ده موطن مهم جدا من مواطن الدعاء، ولهذا البخاري لما ترجم لأبواب الصلاة في صحيحه، الكتاب الذي ترجم فيه لأركان الصلاة، وصل إلى باب التشهد، فذكر صيغا للتشهد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الدعوات بعد جزء كبير من الصحيح. يعني كتاب الدعوات في الجزء الكام من فتح الباري؟ جزء العاشر ولا الحادي عشر؟ الحادي عشر. وكتاب الصلاة في الجزء الثاني، المجلد الثاني. فهذا كأنه في أول كتاب وهذا في آخر الكتاب، لكي نعلم أولا أن التشهد ليس من ألفاظه اللهم صل على محمد وآل محمد، عشان لما يجي الإمام كده يقول يعلم الناس صيغة صلاة الجنازة يقول لهم إيه؟ يقول لهم صلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية كما في التشهد. لا، التشهد ما فيهوش صلاة على النبي. التشهد قيل له تشهد لأنك تتشهد فيه، تشهد فيه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الصلاة على النبي عبودية تانية بعد التشهد. التشهد ركن من أركان الصلاة، والجلوس له ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم واجب من واجبات الصلاة، زي التشهد الأوسط كده، يعني لو نسيته لا تفسد صلاتك وإنما تجبر بإيه؟ بسجود السهو. في حين أن مثلا بعض أهل العلم كأبي حنيفة يراها سنة، يعني لو نسيتها فلا شيء عليك، لكن التشهد عند الجميع ركن. يجي البخاري بعد التشهد يذكر باب الدعاء، ويذكر حديث أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وده من أفضل ألفاظ الاستغفار، من أعلى وأرقى ألفاظ الاستغفار والمناجاة في الاستغفار، طبعا مع سيد الاستغفار الذي ذكره البخاري في أول كتاب الدعوات أو في أول كتاب الدعاء. ثم نستدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى. البعض يقول أن البخاري لا يرى الصلاة واجبة، ولهذا لم يردها في كتاب الصلاة، وإنما أورد حديث كعب بن عجرة في كتاب الدعوات علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصيغة هذه. لكن إذن هذا الموطن موطن من مواطن الدعاء، والبخاري أورد في حديث أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وإحنا عندنا الدعاء المشهور في الصحيحين في التعوذ من أربع، هذا موطنه أيضا، التعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم ومن عذاب النار، ونضيف إليه أحيانا التعوذ من المأثم والمغرم وغلبة الدين وقهر الرجال، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الدعاء الجامع الذي رواه النسائي وأحمد، وهو من أجمع ألفاظ المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا قبل أن أدخل في الدعاء وشرح ألفاظه أقول نكتة أخرى تتعلق بطول الدعاء. هذا دعاء من الأدعية الطوال ولا من الأدعية القصار؟ يعني لو قارناه بتعليم الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، بهذا الدعاء يبقى هذا قصير وهذا إيه؟ وهذا وكلاهما موطنه. ولا يعني هذا أنني أجمع كل ألفاظ الدعاء في موطن واحد، لكن هذا بيعطيني معنى آخر، هو معنى التنوع إنني أحيانا أذكر هذا وأحيانا أذكر ذاك من باب مناجاة الرب جل وعلا. لكن أعظم مناجاة في دعاء يقال بعد التشهد فيما رواه النسائي وأحمد من حديث عمار بن ياسر هذا. ولهذا نجد يبدأ على عادة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل. ولاحظوا كما يقول ابن القيم إن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لو عملت عنها استقراء، يعني جمعت كل أدعيات النبي الثابتة وبدأت تعمل منها مقارنات، وده شيء ممكن يعمله واحد بقى يستفيد منه استفادات عظيمة، هتجد ان من اعظم القواسم المشتركة في ادعية النبي صلى الله عليه وسلم انها تهتم بالثناء قبل الطلب، لان الثناء هو ده لب العبودية. لب العبودية ان انت تمدح وتمجد ربك بما هو معلوم من أوصاف الكمال والجلال المتصف بها سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الفاتحة هكذا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قالوا نصف للرب ونصف للعبد، والصلاة هنا يعني الفاتحة. فنصف الرب الحمد لله رب العالمين، يقول ربي إيه؟ حمدني عبدي، حمدني عبدي، يعني قال الحمد لله، يعني أعلن أنه حامد مثن بالجميل شاكر للنعمة. فإذا قال الرحمن الرحيم قال هنا أثنى ثناء، أثنى عليه بصفة الرحمة. قال ربنا أثنى علي عبدي، هي الأولى ما فيش فيها ثناء فيها، بس صارت لأنها بلفظ الحمد صارت ألصق بالحمد، لكن الحمد ثناء والتسبيح ثناء والتكبير ثناء، كل هذا ثناء. ثناء يعني مدح، تمدح الله، تتمدح لله بصفات الكمال والجلال الثابتة له، اللي هو كثير ممن ينكرون الصفات ويحرفون الكلم عن مواضعه لا يعرفون كيف يتمدحون للرب جل وعلا بمثل هذه الصفات، خاصة الصفات التي استقرت في أذهانهم أو في رؤوسهم أنها توهم تشبيها فأنكروها. هم يريدون لله الكمال، يريدون لله التنزيه، لكن لأن عقولهم انغلقت على وصف التشبيه فلم يجلوا العقول، وإنما أنكروا الصفات أو حرفوا الصفات. والحقيقة أن الواجب على العبد هنا أن يقبل الوصف، لأن الوصف ليس لي، الوصف لمن؟ الوصف لله وصفا يعني صفة، والوصف لله إخبارا. خذوا بالكم الحتة دي، هذه صفة الله فالله موصوف بهذه الصفة، والله الذي أخبرني أنه موصوف بهذه الصفة، ولست أنا الذي أتمدح ربي بصفة أتصورها. هذا هو الفارق. ولهذا هم لما تصوروا معاني قبيحة ممقوتة لا تليق بالله ردوا بعض الصفات، أو ردوا كل الصفات على اختلاف في مناهج المبتدعة في هذا الباب. لكن من عرف الله، ولهذا يقول ابن القيم إن المعتزلة هؤلاء لا يرجون لله وقارا، حتى صلواتهم آليات، صلاة آلية إذا صلى وربما لا يصلي. ليه؟ لأنه هو أصبح غير متصور للكمال الإلهي، وصار الإله عنده مجرد فكرة ذهنية لا وجود لها في الحقيقة. اللي بيقعد ينفي كل الصفات يصبح إيه؟ أنت تثبت وجود الله يقول لك آه بس ربنا فيه، يعني تصبح عنده لا فوق ولا تحت ولا جوه ولا بره ولا يمين ولا شمال ولا موصوف بكذا ولا يصح ان احنا نقول عليه كذا ولا، لحد ما نصل لايه؟ للعدم. ولهذا كان بعض من يرد عليهم من اهل التوحيد من اهل السنة يقولون انتم تعبدون عدما، وكما قال ابن القيم في مقدمة قصيدته القيمة النونية كافية الشافية، قال المجسم يعبد صنما هو جعل الله في صورة ايه؟ جسم صنم. والمعطل يعبد عدما، ربنا عنده مش موجود حقيقة، ليس له تصور ذهني او قلبي. والتصور الذهني او القلبي مش معناه تصور صورة بالكيفية، لكن صورة وجود، صورة موجود. وكلمة موجود هنا مش بمعنى مفعول كما قد يقع في خلط بعض الناس، موجود بمعنى له وجود حقيقي، له ذات موصوفة بصفات، وجوده فوق كل وجود. مش معقول انا اثبت وجود المخلوقات وافشل في اثبات وجود خالق المخلوقات وموجد الموجودات. فالدعاء بيفرز هذا المعنى، ولهذا يبدأ الدعاء بالثناء. واعظم ما في الدعاء الثناء، ولهذا قلما نادرا انك تجد دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخلو من ثناء عظيم في اوله. حتى الأدعية التي نظن انها تخلو من ثناء، اذا محصنا وامعنا النظر فيها وجدناها فيها ثناء. يعني من الأدعية القرآنية التي لا نجد فيها ثناء، ربنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا مثلا، فين الثناء؟ الثناء هنا في ربنا، اثبات الربوبية واثبات العبودية لانفسنا، ده ثناء. والطلب لا تؤاخذنا، اللهم. ابن القيم يقول على اللهم مجمع الصفات، ولهذا يقول اهل اللغة يقولون اللهم تساوي يا الله، اللهم تساوي يا الله. فإذا قصصنا اللهم هنجد أن الميم ليست حرفا أصليا في الكلمة، وإنما الكلمة الأصلية الله، والله فيها إشباع في الايه؟ في الهاء. وإذا دخل عليها ضمة هتبقى ايه؟ الله، مش كده؟ إشباع بالضمة اهو. فلما دخلنا الميم بقت ايه؟ اللهم هم. فالميم دخلت عشان تشير لحرف النداء قبل الله، لان انا عشان انادي على ربي اقول له ايه؟ يا حرف النداء، يا الله. ولان يا الله فيها طول، استعاض العرب بالميم. ثم يقول ابن القيم والميم من حروف الجمع، في حروف كده مع ان الاصل حرف لا معنى له، لكن في حروف العرب تستخدمها للدلالة على الجمع. واضرب مثال، يقول اقول لك انت، فاذا اردت ان اجمع المجموعة اقول ايه؟ احط الميم. انتم، اقول هو على الغائب، فاذا اردت ان اجمع اقول هم. قال فالميم مجمع تدل على الجمع بطبعها في الكلمات، فهي مجمع الأوصاف، ويصبح المعنى كما فصله في بعض كتبه: يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. طبعا هذا كلام، يعني كلام البلغاء والذي يقف على بعض يستفيد منه، لكن هذا فيه ثناء، اللهم فيها ثناء، فلا نكاد نجد. فإذا نظرنا بقى لأنواع الثناء، أساليب الثناء المتنوعة، نجد مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل ده إيه؟ ثناء وعلاقة. أنا عبدك دي علاقة، أنت ربي فيها ثناء وبرضه علاقة، خلقتني إثبات أنه خالق كل شيء، وقد خلقتني أنا ولأجل هذا فأنا عبدك، أي عابد لك، عابد لك، وأنا على العهد وطامع في الوعد ولأني عندي قصور ولا أستطيع أن أؤدي هذا على الوجه الأكمل، فأنا أقول يا ربي فيما استطعت، ثم تجد المطلوب فاغفر لي، وهو سيد الاستغفار فاغفر لي. والدعاء اللي أبو بكر طلب يتعلمه في الصباح والمساء، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت، تجد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، هذه الجمل الثلاث كلها إيه؟ أثنين على الله بأنه فاطر السماوات والأرض خلقهما من العدم، أنه عالم الغيب والشهادة، أنه رب كل شيء ومليك يعني ملك كل شيء، وين إيه؟ أشهد أن لا إله إلا أنت، وعند بعد إيه؟ أعوذ بك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. يبقى جاء الطلب بعد ثناء، عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا، ولهذا نجد في هذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب، بعلمك الغيب دي صفة إيه؟ صفة العلم، والله عالم الغيب والشهادة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، صفة القدرة، أحيني. يبقى جاء الطلب بعد إيه؟ بعد الثناء. والله سبحانه وتعالى يحب المدح، هو اللي شرع لنا هذا. إذا كان إحنا بنحب المدح وإحنا قد لا نكون أهلا للمدح، مش أقول لك النفس بطبعها إيه؟ عايزة تذكر في الخير أو في أي مجال من المجالات عايزة تذكر. ربنا سبحانه وتعالى يحب المدح، بس مدحته بحق، بل مهما مدحنا ومهما أثنينا عليه لا نبلغ ما يستحقه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. منين نحصي الثناء على الله؟ لا نملك، لكن هو يرضى منا بالقليل. ولهذا إذا أكل أحدكم الأكل يرضى الله منك بإيه؟ الحمد لله. يا الحمد لله ككلمة طلعت منك تساوي هذه النعمة؟ لا تساوي هذه النعمة، لكن انظر إلى الحمد لله عند الله والحمد لله تملأ الميزان. شوف الفوارق، هي كلمة، شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة بكلمة، فكيف إذا خرجت الكلمة معبرة عن مضمون وعن عقيدة وعن صلة في المناجاة؟ لا شك أن الإنسان يأخذ ثواب الكلمة مضاعفا أضعافا كثيرة بقدر علمه. ومن هنا يتفاوت الناس في الصلاة وفي المناجاة بهذا العلم، بهذا العلم، وتصبح الدنيا لا قيمة لها عند من حقق قدرا من هذا العلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس في الإسكندرية وبعد كده حبس في دمشق، ودخل ابن القيم دخل يدخل عليه يزوره بالورق والأقلام ويجلس إليه، وأحيانا كان يبكي لما يرى ما ألم بشيخه. الرجل ده حبس لأنه كان يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبذ البدعة، لكن تمكن منه شانئوه فحكموا عليه بالحبس. فكان يروي عنه أنه يقول إيه؟ يقول ما يريد أعدائي بي، إن إخراجي من بلدي سياح، وإن حبسي خلوة، أنا بختلي بربي، ده هم بيعملوا لي خدمة، كانوا بيقول ربنا يبارك لهم خدموني، لما أخرجوني ونفوني سياح التأمل ودعوة، ولما حبسوني اختلوت بربي، ولما منعوا عني الكراس والقلم انشغلت بالذكر، لأن في الأول كان مسموح له بالقلم والورق فكان يكتب فتاوى وتخرج، اتأذوا من هذه الفتاوى وقالوا منعوا عني الورق والقلم، فشغلوني بارك الله فيكم، شغلوني بإيه؟ بذكر الله عز وجل. كلام في هذا المعنى، وكان أحيانا ابن القيم يروي بعض كلامه وأحيانا لا يحجز عن رواية بعض كلامه، يقول أو كلاما هذا معناه. ولما يثنى على الرجل فتجد الحياء على وجهه، يقول سبحان الله، والله لو تعلمون ذنوبي، لو تعلمون ذنوبي. واحنا شفنا القحطاني يقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني، لكن يا رب من فضلك سترت معايبي ومثالبي، انت اللي سترتني. هنا احساس شعور العبد بكرم الرب وارتباط العبد بالرب، دي معاني جليلة. ولذا ابن القيم يقول اخذت منه كراسة، كراسة فيها اشياء، يقول فوجدت في اخر صفحة فيها انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في مجموع حالاتي، انا الظلوم لنفسي وهي الظالمة، والخير ان يأتينا من عنده ياتي. احساس العبودية، شعور العبودية ده مهم جدا، لان العبادة او العقيدة مش انني ارص قواعد فقط وتبقى قواعد جامدة. هي الغرض من العقيدة ايه؟ ان انا اعرف ربي. يأتي الدعاء مع المناجاة ليحرك هذا المعتقد فيجعله من قواعد جامدة الى حياة، علاقة حياة، علاقة يعني لما اقول يا رب تكلمت او لم تتكلم تضج الملائكة فوق سبع سماوات، الله يسمع، الله يعلم، الله يدافع. وتجد في هذه العلاقة تصبح الدنيا بما فيها من ملذات وما فيها من قوة وما فيها من لا تساوي شيء عند من آنس بالله. المعاني دي احيانا المتصوفة بيسبقوا فيها المنتسبين للسنة، ودي معاني عظيمة وجليلة لانهم قصروا همتهم عليها، بس احيانا يغالوا فيها، يغالوا فيها فيخرجوا فيها عن الجادة. ولهذا نقول هي من الاسلام، علم السلوك من الاسلام، علم الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى. بقية الدعاء ان شاء الله يعني اسأل الله ان ييسر الله لنا فنتحدث عنه في لقائنا القادم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قلتم ان الامير لا يكون الا من قريش، رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليفتحن الله عليكم القسطنطينية فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش جيشها ومحمد الفاتح وجيشه من الاتراك. طبعا انا ما قلتش هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الائمة من قريش، وفرق بين الائمة وبين الامراء. من هو الامام؟ الذي يدين المسلمون كلهم له بالولاء، هو ده الامام. ابو بكر الصديق كان امير ولا امام؟ امام. ويقال له امام لانه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الأمة، يأمهم في الصلاة، يأمهم في الجمعة، يأمهم في القيادة. ويقال له خليفة لأنه خلف النبي، ونسميه أمير المؤمنين لأنه الأمير ونحن المؤمنون كده. يعني كل دي إيه مسميات، لكن فرق بين أمير جيش أو أمير منطقة أو أمير بلد أو أمير مصر مثلا وبين إيه الإمام. لم وهذا الحديث نموذج من النماذج المتواتر، يعني بيضرب هذا الحديث كنموذج للايه؟ للاحاديث المتواترة. ولم يعرف امام اجتمعت عليه الامة الا من قريش. حتى لما ظهر السلطنة العثمانية وبقينا نقول عليها الخلافة العثمانية، لم يجمع المسلمين في كل مكان عليها، لكانت بتناوئها دول كثيرة مخالفة من المسلمين، لكن المسلمون لم يجتمعوا الا على الراشدين، ثم على خلفاء بني امية، ثم على خلفاء بني العباس، وإن خرج ملك الأندلس عن خلفاء بني العباس. ولهذا هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة، 12 كلهم من قريش. ده كلام مين؟ كلام النبي. فإما كلهم من قريش قدرا ولم يقع إلا هذا، وإما الأئمة من قريش شرعا يعني تشريعا، ولم يقع أيضا إلا هذا. وإمام آخر الزمان من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو المسيح عيسى بن مريم، يقول هو إمامكم منكم. يبقى الحديث صادق ولا الحديث النهاردة بقى في أمراء كتير، مش لازم قرشي، مش لازم قرشي. يبقى فرق بين هذا وذاك. واضح الجواب ولا لم يتضح؟ حكم الشرع في جماعة التبليغ والدعوة. طب ده سؤال يا اخوانا، جماعة تجتهد في دعوة الناس إلى الحق، عندهم أخطاء ننكرها عليهم ونناصحهم فيها، وكثير ما بنبين بعض هذه الأخطاء لكم وأنتم تعرفونها. هتقول لي الخروج، أقول لك الخروج ليس سنة، خطأه، أنا أراه خطأ، هو يراه وسيلة تربية، وسيلة تزكية، رؤيته. بعض إخواننا كان يسميهم صوفية السنة، صوفية أهل السنة، لأن يعني غالب عليهم إيه هذا المعنى. لكن فيهم خير، فيهم خير، نعم عندهم أخطاء، نعم عندهم أخطاء، انتهت القضية. نصحهم ولا نرفضهم؟ نصحهم. نعم. لا لا، هو مجتهد، هو مجتهد في هذا، فيصيب ويخطئ، خد بالك، لكن انا اخطئه مكتابة عشان اللي عايز يقوم، يعني ما يقعدش يقول اسئله والناس متململه. انا شايف بعض عايز يقوم. نقول يقول الشيخ ابن سليمان ان الحمد لله، من الحمد اي الثناء تعدد الحمد، فهل في هذا خلاف؟ يعني في اسمه بيسموها ايه، بيسموها النكت اللغويه في العبارات. دايما لغه العرب بالذات في مجال الثناء فيها معاني كثيره يشتغل بها ارباب البيان، زي قولهم مثلا الحمد لله، ان شكر النعمه تستوجب الحمد، والحمد لله نفسها نعمه تستوجب حمدا، فكلما حمدت الله فانت ايه في حاجة إلى أن تحمل. كلام جميل، كلام جميل، أخذ بالك، لكن إيه ده مش حكم شرعي، ده نظر في معنى بعض عبارات الثناء، إنها نعمة. ومجلسي هذا مش منا من الله، مجلسي بينكم ومجلسكم أنتم في هذا المسجد منا من الله، هذا فضل الله. محتاجين شكر؟ نعم محتاجين شكر، ويا رب العزة يقول لإن شكرتم لأزيدنكم، فنسأل الله أن يزيدنا، ونسأل الله أن يوفقنا لمزيد من الشكر. نرجو من فضلكم أن تعرفنا شيئا عن الشيخ عمر عبد الرحمن الأسير في أمريكا. الشيخ عمر عبد الرحمن رجل دكتور في جامعة الأزهر، تخرج من جامعة الأزهر، رجل مكفوف، من أظنه كان في الشريعة أو في أصول الدين لا أدري. كان رجل خطيب مفوه، وكان له يعني صولات وجولات في الصعيد، ولما خرجت الجماعة الإسلامية هو الوحيد الذي أفتى بتكفير السادات، فقتلوه بناء على فتوى الشيخ، ولهذا قدم الشيخ المتهم رقم واحد في قضية اغتيال السادات. وقف الشيخ يدافع عن نفسه في المحكمة، وبنى دفاعه عن نفسه عن ان رأيه هذا رأي صحيح شرعي، وان الرجل من وجهة نظري ايه كافر لانه فعل كذا وكذا وكذا وكذا، فبرأته المحكمة. الوحيد اللي طلع براءة في تنظيم قتل ساد، لانه كان هو المتهم نمرة واحد، برأته المحكمة على اعتبارين. ودي برضو من عظمة يعني ايه القضاء العادل، برأوه على اعتباره مجتهد له رأيه الذي أداه إليه كتير، لأنه أزهري، ولأنه حاصل على درجة الدكتوراه، ولأنه بنى كلامه على أصول، وإن كان يخالف فيها، يخالف فيها نعم، خد بالك، فبرأوه. الشيخ بعد كده سافر لأمريكا، واتهم أيضا في تفجير أحد المباني في أمريكا، وهو الآن في السجن إلى الآن. وبعض إخواننا في الجامعات الإسلامية بيعملوا مظاهرات عشان، لأن أمريكا بتقول مين ياخده، يعني كأنه عبء عليها، يعني عبء عليها في سجنها. فهذا هو الشيخ عمر عبد الرحمن، نتفق معه ونخالفه في الرأي، لأن احنا تعودنا ان احنا ايه يعني كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه. آخر سؤال بين يدي، نريد شرح نظرية التكرار وما يقابلها من القرآن. لا دي تحتاج واحد متخصص، أنا لا, لا, لا أحسن هذا ولا أدري هذا. طب نعم ارفع صوتك. لا الأضرحة لا تهدم إلا المنكر يا أخواننا، يحتاج إلى إيه؟ إلى قدرة. حتة غياب ولي الأمر دي مسألة خطيرة بسمعها من شباب كتير مش فاهم القضية خالص. هو في زمن يخلو فيه الزمان من ولي الأمر؟ هنقول ولي الأمر يعني صاحب السلطان في مكان ما، قد يكون راشدا زي أبو بكر وعمر، وقد يكون مختلطا، وقد يكون جائرا، وقد يكون كافرا. خدوا بالكم، وكل دول ايه لهم ولاية فعلية. اصل هي اصل كلمة ولي امر بيخلط فيها بعض الناس، يقول لك لا ده مش ولي امر شرعي. طب هو الولي الامر الشرعي، هو الولي الامر الشرعي الحين هو الراشد، والراشدون قعدوا 30 سنة وانتهى زمنهم، يبقى كأن الاسلام وقف عند حد 30 سنة. فهنا سؤال، في ولاية في ولاية، طب حكمها ايه؟ اما راشدة اما جائرة اما مختلطة اما كافرة. هم المسلمين 5 مليون اللي عايشين في فرنسا من المسلمين، ولي امرهم مين؟ ساركوزي المسيح. يتعاملوا ولا ما يتعاملوش؟ ولا يموتهم؟ هيتعاملوا معاه ويحقق مصالحهم. ناخد بالنا من هذا. الصحابة اللي راح عاشوا عند النجاشي، النجاشي كان كافر ولا كان مؤمن؟ هو صحيح آمن بعد ذلك لكن كان كافر، لكن الرسول وصفه بأنه إيه؟ رجل لا يظلم أحد عنده. راحوا احتموا فيه من بطش الكفار وأثروا فيه وأسلم وآمن فيه وعلى البعد، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد هنا أن كلمة في غياب ولي الأمر، إحنا ما عندناش زمن فيه غياب لولي الأمر. خدوا بالكم من الحتة دي، أيا كان بقى وصف ولي الأمر، مفيش زمن. العلماء دايما يقولوا لا يخلو الزمان من إمام، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. السراة اللي هم اللي بيمشي القافلة اللي بيقودهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. ما ساعات بيسود الجهال ويبقوا أئمة ويبقوا إيه؟ أمراء وجهال، يودونا فين بقى؟ يودونا في داهية. واخد بالك؟ بيحصل. فهنا السؤال بقى ارجع، هدم الأضرحة في غياب ولي الأمر. فأنا فصلت، هل في ولي أمر غائب ولا في ولي أمر حاضر؟ في ولي أمر حاضر، يبقى نص السؤال لابد من تصحيحه. النصف الثاني، احنا بقول هدم الأضرحة، الأضرحة ده منكر ولا معروف؟ منكر. منكر ليه؟ تعلية القبور منكر، ما يفعله الناس عند القبور وحولها منكرات، واحنا طول عمرنا دعوتنا مبنية على إنكار هذا المنكر. لكن لماذا لم نهدم ضريحا بأيدينا؟ ما احنا ممكن نطلع فريق فدائي 20-30 شاب كده أجسام حلوة نقولهم على أبو عيسى كسروه بالليل وتعالوا. ايه عمرنا ما عملنا كده ليه؟ ليه؟ لأن ده يؤدي لمنكر أشد. طب احنا هنبني لكم 2 أبو عيسى، وده اللي حصل النهارده لما هدمت بعض كسترت بعض الأضرحة التي اللي هي خاوية. النهارده في حملة لإعادة تدشين وبناء هذه الأضرحة على صورة أفضل بقى، أخذ بالك؟ يبقى هنا أنت أنكرت المنكر؟ لا، ده أنت وسعته. يبقى هنا إيه؟ لابد أن نعرف كيف نغير. وبعدين رجع ولا ما رجعش؟ لا خليك في ايه؟ فيما تعلم، خليك فيما تعلم. لابد ان احنا نتكلم بعلم، واخد بالك؟ في اضرحه هدمت في بلبيس، بس هدمت بالدعوه. يعني عندنا جنب مسجد الشباب في المظلوم، مسجد المظلوم، قعدنا كتير نقول ده مسجد فيه ضريح، لحد ما الناس في المسجد بتحلوا علينا نخش المسجد. تعالوا يا اخوانا ابعتوا لنا خطيب، نقول لهم لا انتوا مسجدكم فيه ضريح. في الاخر قالوا هنهب الضريح عشان تيجوا. وبالفعل هدموا الضريح واستعوا المسجد ودخلوا الغرفة بتاعته في المسجد. واحد الذين هدموا قال لي والله ما لقينا حاجة، لقينا شوية طوب احمر مدفونين. ذلك يعني قد تكون الجثة لا وجود لها اصلا، وقد تكون الجثة قد تأكلت بالكلية، لكن هذا المرفوع هو المنكر. هذا المرفوع ايه؟ افرض احنا بنينا مسجد في الحتة دي وكان في الحتة دي في ناس مدفونة، هل هذا يضرنا؟ لا يضرنا. الذي يضرنا ان احنا نعمل نجيب فلان وندفنه عشان الناس تتبرك به وتعظمه. فانكار المنكر له ضوابطه، له ضوابطه، ينبغي ان نعرف هذه الضوابط. مش عارف يقول اعتقال ايه؟ لا لا، ما انا قلت ما اعرفش نظريه التكرار دي يا شيخ يا صلاح. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. لو انت تعرف اعمل لها دراسه، لو انت تعرف اعمل لها دراسه. انا ما اعرفش، لا اتكلم الا فيما احسن. مش عارف ايه كانت بتقول اعتقال حماس لاهل السنه السلفيين في غزه وعدم تطبيق الشريعه وذلك ينادي الاتحاد مع الاخوان نرجو من فضلكم التوضيح. الحقيقه يا اخواننا احنا لو قعدنا نتبع عورات المسلمين يعني لن نسلم، لن نسلم. انا جلست مع احد قاده حماس، التقيت من سنتين، كنت في العشر الاخر من رمضان، كان معايا خالد مشعل ومحمود الزهار. والحقيقه انا كنت حريص انني سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص وانتهى الوضع عند هذا الحد، لحد ما فوجئت بمحمود الزهار في يوم على الافطار، بنفطر سوا بنصحر سوا في فندق في فندق في مطعم الفندق، فقال لي انا عايز لو سمحت يا دكتور انا عايز اكلم معاك شويه. قلت له تحت امرك. فقعد يكلمني عن الجماعه السلفيه اللي ضربوها وموتوها. انا حتى ما كانش عندي، كان ذهني خالي من تفصيلات المساله. وكان قاعد معايا احد الاخوه من البحرين الشيخ عادل معاوده، اخ من دعاه اهل السنه في البحرين، وجلسنا على مائده السحور. بعد ما صحرنا قعد يتكلم يجي ساعه، وانا اقول له وماذا بعد؟ انا بكلمكم عن فلسطين، لان هو كان، لان قلت له قضيه فلسطين دي اخرتها ايه؟ انتوا بقيتوا فريق وفتح بقت فريق وهو الرئيس وانتوا الحكومه اللي مش عارف المخلوقه، وماذا الوضع ده هينتهي امتى وازاي؟ فكان خلاصه كلامه في هذه المساله احنا مستنيين المتغيرات الدوليه، احنا هنعض على وضعنا كده بالنواجذ ومستنيين. فقلت له ضرب الناس كل يوم والابرياء اللي يعني ما شوفش حد منكم بيقتل، اللي بيقتل دايما مين؟ الغلابه. قال نحن اخترنا الطريق الجهادي وهم اختاروا بيع القضيه، وصعب جدا نحط ايدينا في ايديهم ومفيش قدره تمكننا، فاحنا منتظرين حتى ايه المتغيرات الدوليه لما تحصل. ولعله كان يشير للثورات اللي حصلت دي، انها الكلام ده من سنتين تقريبا، من سنتين او اكثر تقريبا. فانا بصراحه استأت من عرضه للحديث، لكن هو رجل متدين، رجل محترم، محمود الزهار من افضلهم سمتا، وتجد في صلاته من افضلهم يعني حضورا ونحو هذا. لكن ما عجبني كلامه. لكن مطلوب ان انا اخرج اهاجم، استفدنا ايه لو هاجمت؟ استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه. احنا عايزين نبقى عمليين برضه في دعوتنا. عمليين بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اقعدش اقصف ده واقصف ده واقصف ده واقصف ده وفي الاخر ما فيش الا انا. ودي بتحصل، الناس كلها رايحه جهنم الا انا. يا اخي ده انت اول واحد هتروح جهنم لو المساله كده. لو المساله كده يبقى انت اول واحد هتروح جهنم. اذا قال الرجل هلك الناس، مش كده. لابد من رؤيه فيها علم وفيها عقلانيه. واحنا بنعيش في زمن فتنه. هو احنا في زمن الخلافه الراشده؟ ده احنا كنا بنقول عندنا 53 دوله، استقل انفصلت جنوب السودان بقينا عندنا 54 دوله. وده بيقول مرشحين للزياده. ومفيش بين دولتين نوع من التنسيق الجيد المناسب. يعني بأسنا بيننا شديد. هل معنى كده ان احنا نطلق الدعوه ونطلق المساله؟ ولا احنا بندعو عشان نخش الجنه يا اخوانا؟ نحن هدفنا الاساسي من الدعوه ايه؟ أن ننجو. دعوتنا وعبادتنا وعلمنا على سبيل النجاة. فإذا حقق الله بنا أو بغيرنا ما نصب إليه فهو فضله، فهو فضله. وإذا لم يتحقق فقد نحن على الأقل عصمنا من هذه الضلالات. لازم تفهم دعوتك كده، إن المهم عندي أنني إيه؟ أعبد ربي على سبيل النجاة، فإذا نجوت لا يضرني من هلك. ولهذا كان يقال لبعض الظلمة هذا الكلام: لو دخلت النار لن يتضرر بك أهل الجنة ولن يضرك من دخل الجنة، ولو دخلت أنت الجنة لن يضرك إيه؟ من دخل النار. يعني فلا تبيع دينك ومنهجك عشان الناس كذا أو فعلوا كذا أو عملوا كذا. قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قضايا الدين التي لها أصول وضوابط، أولها العلم وآخرها الحلم، الحلم اللي هو الرفق واللين. فلا بد لمن يأمر ولمن ينهى أن يكون عالما وأن يكون رفيقا حليما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.